الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في التفسير عند تفسير آية الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. توقفنا في آية الدين عند قوله عز وجل: فإن لم يكون رجلين فرجل امرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. توقفنا إلى هذا الموضع، وقال الله عز وجل بعدها: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا. قد يكون المراد إذا دعوا لتحمل الشهادة، وقد يكون المراد إذا دعوا لأدائها بعد تحملها، وقد يراد الأمران. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لتحمل الشهادة، وهكذا إذا تحملوا الشهادة ودعوا لأدائها فلا يأبوا ذلك. وتحمل الشهادة وأداء الشهادة بما يدخل في هذا اللفظ أو في هذه الجملة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا ينبغي للشخص أن يأبى الشهادة إلا لعذر، وذلك أن هذا الأمر من مصالح المسلمين العامة ومن فروض الكفايات، وذلك من أسباب حفظ الحقوق. فإذا امتنع الناس عموما عن تحمل الشهادة حصل الفساد في أوساطهم، فلهذا لا ينبغي أن يترك الشخص تحمل الشهادة إلا لعذر من الأعذار. وإذا ما تحمل الشهادة وطلب أن يؤدي الشهادة فالأمر أوكد، وذلك لأنه قد تحملها ابتداء، فلا ينبغي له أن يترك أداء ما تحمله. وإن كان له عذر من الأعذار، وهنالك من الشهود ما يحصل بهم المقصود، فلا حرج عليه في ذلك. قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا ما دعوا كما عرفنا لأداء الشهادة، لتحمل الشهادة أو لأدائها. قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، بمعنى لا تملوا. ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوه، أي الدين أو الحق. فقد يراد أن تكتبوه أي الحق أو الدين، والمعنيان متفقان، فالحق هو الدين والدين هو الحق. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي حال كونه صغيرا أو كبيرا. وابتدأ الله عز وجل بذكر الشيء الصغير، والمراد به اليسير القليل. حتى اهتماما بشأنه، حتى لا يضيع ولا يتساهل به. فابتدأ به لحصول التساهل به رحمك الله، فقال أن تكتبه صغيرا، ولم يقل كبيرا أو صغيرا، لأن التساهل به الصغير أكثر، فابتدئ به. ولا تسأموا أن تكتبوه أي الدين أو الحق، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، فالحق يكتب إذا كان إلى أجل، وذلك أن النفوس معرضة للنسيان. وكذلك النفوس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله عز وجل، فلذلك يوثق الإنسان حقه بالكتاب والشهود، وسواء كان صغيرا أو كان كبيرا. وهذا فيه علاج للنسيان، وعلاج أيضا للنفوس الأمارة بالسوء. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي مستقرا إلى أجله، أي مستقرا في الذمة إلى أجله. وليس المراد أن الكتابة تمتد إلى الأجل، فإن الكتابة تنتهي في وقت يسير، ولا تمتد الكتابة إلى الأجل، لا يبقى الشخص يكتب إلى حلول الأجل. ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ليس المراد أن تكتبوا كتابة ممتدة إلى الأجل، فيكون المراد بذلك امتداد الكتابة إلى الأجل، وإنما كتابة مستقرة في الذمة إلى الأجل. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وهو الأجل المعلوم المتفق عليه بين الدائن والمدين. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ثم ذكر الله عز وجل الحكمة في ذلك في كتابة الدين، سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى الأجل المعلوم، فقال ذلكم أقسط عند الله أي أعدل وأقوم للشهادة أي أثبت للشهادة. فالكتاب يثبت الشهادة ويجعل الشهادة مستقيمة ليس فيها اعوجاج، وذلك كما عرفنا أن الشخص معرض للنسيان، حتى الشاهد معرض للنسيان، وهكذا النفوس أمارة بالسوء. فإذا لم تكتب الشهادة وربما نسى الشاهد شهادته، لكن إذا قرأ شهادته ربما تذكر الشهادة التي شهد عليها، إن وجد خطه فيها مثلا فإنه يتذكر تلك الشهادة. وأيضا أقوم للشهادة من وجه آخر، وهي أن الشاهد ربما يحاول الظلم فيريد أن يزيد في الشهادة أو أن ينقص فيها لغرض من الأغراض السيئة، والنفوس أمارة بالسوء، وقد يحصل له ذلك من أجل أن ينال شيئا من العطاء. فإذا علم أن شهادته مكتوبة مسطرة فإنه يبتعد عن الخيانة. إذا كتابة الدين وكتابة الشهادة هو أقوم لها، فتكون الشهادة مستقيمة ليس فيها اعوجاج، لا اعوجاج عن طريق النسيان ولا عن طريق البغي والخيانة. ذلكم أقسط عند الله أي أعدل، وأقوم للشهادة أي أثبت لها بحيث تكون مستقيمة ليس فيها اعوجاج، وأدنى ألا ترتابوا أي أقرب ألا ترتابوا أي ألا تحصل لكم الريبة. والحق إذا لم يكتب فإن الريبة تدخل في النفوس مع طول الأمد، فقد يظن الشخص أن الحق أكثر من ذلك وأن حقه أكثر مما يدعيه من استدان، ومن استدان ربما يظن على أنه يطالب بأقل من المدعى، فيحصل شيء من الريب والشك في النفوس. والريب والشك إذا دخل في النفوس جاءت التهمة، وهذا شيء معلوم وملموس، فالشخص قد يقرض شخصا قرضا من غير كتابة ولا شهود ويطول الأمد، وبعد ذلك يأتي الشيطان بأن حقه كذا وكذا وينسيه الحق الحقيقي وأن حقه كذا وكذا، وقد يكون صاحب القرض سدد البعض وبقى البعض، ويحصل شيء من النسيان فينسى صاحب الحق أنه قد أعطي كذا وكذا فيبقى على الحق الأول، وأنه لم يقبض شيئا، فيحصل شيء من الريب والشك في الحقوق، وتورث ويورث ذلك التهمة، فيتهم المسلم أخاه المسلم بالخيانة، وقد لا يكون كذلك إما في جانب الدائن أو في جانب المستدين. وإذا ما دخلت التهم في النفوس حصل الفساد في القلوب والتنافر، وربما حصلت الغيبة والكلام في الأعراض ومنشأ ذلك من الشيطان. والسبب هو ترك الكتابة والشهود، فلم يأمر الله عز وجل بها إلا لمصلحة شرعية ولحكمة عظيمة. فلهذا قال الله عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، الاستثناء منقطع بمعنى لكن إذا كانت تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فإذا كانت تجارة حاضرة تدار في أوساط الناس، فإذا تركوا الكتابة ليس عليهم في ذلك حرج في تركها، وذلك لأن الكتابة فيها مشقة، ولأن جحد الحقوق من الأمور النادرة في التجارة الحاضرة. فإن كانت التجارة الحاضرة بمعنى القبض والعطاء، الأخذ والعطاء من غير أجل، فالأمر ظاهر، وهذا يدخل في التجارة الحاضرة، يبيع الشخص متاعه بنقد ويسلم ماله، هنا ما في حاجة إلى كتابة هذه التجارة، كتابة هذا البيع والشراء، وأني بعت لفلان ابن فلان كذا وكذا بقيمة كذا وكذا، ما في داعي، لأن هذا الشيء يكثر، ولأن الشخص قد استوثق حقه بالمال الذي قبضه، والآخر استوثق حقه بالمبيع الذي قبضه، فذاك قبض المبيع والآخر قبض المال، فكل قد استوثق حقه. فحصول الخيانة والجحود من الأمور النادرة، والضرر في ذلك يسير، والكتابة فيها حرج شديد، لأن هذا كما عرفنا يكثر في أوساط الناس في التجارة الحاضرة التي تدار في أوساطهم بيعا وشراء. وهناك من أهل العلم أدخل في ذلك الدين القريب الذي لا يكون إلى أجل بعيد قد ينسى، وإنما دين قريب، كأن يكون إلى بعد ساعة، إلى بعد ساعتين، إلى آخر اليوم، فيكون في وقت قريب فيبعد فيه النسيان. فما كان من هذا القبيل فترك الكتابة لا بأس به. والصورة الأولى أظهر وأبين، وهي أن يكون البيع والشراء من غير أجل، وإنما يأخذ ويعطي، فيقول قد استوثق حقه بأخذ المال، البائع استوثق حقه بأخذ المال، والمشتري استوثق حقه بأخذ المبيع، فليس في ذلك ضرر. فهنا لا يحتاج إلى الكتابة، وإن حصلت الكتابة فلا بأس بذلك، ليس المعنى أن هذا مما يمنع، لكن أذن الشرع بترك ذلك لما في الكتابة من الحرج، وإن كان هناك من الناس من يكتب في التجارة الحاضرة، يكتب الكتاب ويأتي بالشهود، وهذا يكون غالبا في الأشياء النفيسة الغالية كبيع الأراضي وبيع السيارات مثلا، وهكذا بيع الذهب وغير ذلك من الأمور النفيسة، فإن الناس يكتبون المبيعات وغير ذلك من أشياء النفيسة، والأشياء التافية يشق عليهم ذلك، في الأمور التافية اليسيرة يشق عليهم ذلك ويتركون ذلك، فإن كتبوا أو تركوا فليس في ذلك حرج. قال سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. فرفع عنهم الكتابة وندبهم إلى الإشهاد، يعني اتركوا الكتابة لا حرج عليكم لكن لا تتركوا الشهادة. قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. فأشهدوا إذا تبايعتم حتى في هذه التجارة الحاضرة التي تديرونها فيما بينكم، لا بأس أن تتركوا الكتاب لأنه ما في حاجة إليه، لكن لا تتركوا الشهادة. وهذا محمول عند كثير من أهل العلم على الأشياء النفيسة الغالية، ومحمول على الندب، محمول على الأشياء الغالية النفيسة وعلى الندب، أما الأشياء التافية فلم يجري على ذلك العمل. ولم يفهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين الإشهاد في الأشياء التافية، يشتري الشخص تفاحة ويأتي بشاهدين، أو يشتري بيضة ويأتي بشاهدين، لم يفهم مثل هذا الفهم. وإن كان هنالك من السلف من ذهب، أو أقصد جمهور الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، وإن كان هنالك من السلف من فهم هذا الفهم وذهب إلى أن الشهادة تكون في الشيء الحقير وفي الشيء العظيم، وهذا فيه ما فيه من الحرج والشدة والمشقة. والصواب أن الأشياء التافية اليسيرة لا تحتاج إلى شهود، وإنما يشهد على الأشياء النفيسة، وعلى أن الأشياء النفيسة لا يتقف فيها الشهادة وإنما يندب إليها. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام قد باع وقد اشترى من غير شهادة، واشترى فرسا، وش حصل من الأعرابي؟ أنكره. حتى النبي عليه الصلاة والسلام بحث عن شاهد يشهد له، لكن ابتداء حصل البيع والشراء من غير شهادة، فدل ذلك على أن الشهادة لا تجب وإنما هي من الأمور المندوب إليها. فالشهادة من الأمور المندوب إليها، وتكون في الأشياء كما عرفنا النفيسة التي لا يتأثر فيها إحضار الشهود وينجذب الشهود إليها. لكن إذا جئت إلى رجلين وقلت أريد أن تأتي إلي وأريد أن أشتري بيضة، ائتيا واشهدا لي عند التاجر فيأتيان، وبعد ذلك يحتاج أن أشتري تفاحة ويأتي بالشاهدين، وبعد ذلك رمانة ويحتاج إلى شاهدين، من ذا الذي يستجيب له؟ ربما وصفوه بالسفه وخفة العقل والطيش والجنون، فما يحتاج إلى الشهادة في الأشياء التافية. فما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، أن الأشياء التافية اليسيرة لا تحتاج إلى شهادة، وإنما الأشياء النفيسة الغالية التي يخشى فيها يخشى من طمع النفوس ومن جحود المبيع فيها، فهذا الذي يحتاط له. على كل نقف هذا الموضع من تفسير هذه الآية العظيمة وهي آية الدين، إلى هنا والحمد لله.